بسم الله الرحمن الرحيم. القمة، القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الإصدار.
تاه إياك أن تتبع الشيطان، فالله سواك بالدين والإيمان.
يا درتنا، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبخونها للهو واللعب. يا حرة،
يا حرة
قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ لم يطمئن الأعداء إلا بعد أن أوجدوا هذا الجيش الهائل في بلاد المسلمين. ومكمن الخطر أنهم وظفوا قضية المرأة توظيفا خبيثا وجعلوا من المرأة رأس حربة.
المرأة
ونجحوا بالفعل، أسجل بأسف، في أن يوظفوا المرأة هذا التوظيف الخطير وأن يجعلوا المرأة قطا بمخالب مؤلمة شارحة ينقضون بالمرأة أو بما يسمى بقضية المرأة على ثوابت الدين للتشكيك في هذه الثوابت، حتى خرجت قضية المرأة عن ضوابط الشرع وعن ضوابط الاتزان العقلي حتى والفطري.
فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
بعد 14 قرنا ينجح هؤلاء الخبثاء في أن يخرجوا على إجماع الأمة ليقدموا المرأة لتقف خطيبا للجمعة بين مجموعة من الرجال والنساء في شكل مختلط، ثم تنزل المرأة بعد ذلك لتصلي بالرجال إماما لتركع وتسجد أمام أعينهم وبين أيديهم.
المرأة خطيب الجمعة.
وأحمد الله أن هذه المجموعة الخبيثة لم تجد مسجدا واحدا في أمريكا كلها يسمح لها بأن تصلي في المسجد بين المصلين وأن ترتقي المنبر هذه المرأة. لم تجد هذه المجموعة إلا أن تصلي في كاتدرائية في قلب مدينة نيويورك، نيويورك التي يصطمك في وسطها تمثال الحرية، وهم يسحقون الأحرار والشرفاء في كل مكان.
المرأة خطيب الجمعة.
لم يحدث قط في عهد النبي وفيه أمهات المؤمنين كما ادعت هذه المجرمة أنه قد صلت المرأة إماما بالرجال في عهد رسول الله، ونسيت هذه المرأة أنها أفتت بجواز زواج الشواذ، بجواز أن يتزوج الرجل رجلا وأن تتزوج المرأة امرأة، لتعلموا من الذي يفتي الآن ومن الذي يتقدم الآن ليتكلم في دين الله تبارك وتعالى.
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
لماذا توظف المرأة المسلمة رأس حربة للطعن في ثوابت ومسلمات هذا الدين من حيث تدري او لا تدري؟ لماذا يتجرأ كل احد على القول في دين الله بغير فهم ولا علم؟ لماذا صار الاسلام حائطا مائلا يريد ان يتسلقه كل وضيع وكل رقيع؟ لماذا؟ لماذا؟
المرأة خطيب الجمعة.
لفضيلة الشيخ محمد حسان، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، المرأة خطيب الجمعة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع في العناصر المحددة التالية: أولا، سياسة تكسير الموجة. ثانيا، إمامة المرأة للرجال في الصلاة باطلة بإجماع. ثالثا، وهذا لا يقلل من شأن المرأة، وأخيرا، لا تيأسوا فنور الله لا تطفئه جميع الأفواه ولو اجتمعت. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، سياسة تكسير الموجة. أيها الأحبة، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ إننا نعيش زمانا كلف فيه الذئاب برعي الأغنام، وقد وصف الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى هذا الزمان وصفا دقيقا، فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم في مستدركه وغيرهما من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وفي لفظ قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. لقد تكلم الرويبضة ونطق السفهاء والتافهون والجهلاء، لا في أمر العامة بل في أمر الدين، بل في ثوابت وأركان ومسلمات الإسلام.
وأصبح الكل جريئا على القول في دين الله بغير علم. ونرى الآن فوضى عارمة على شاشات الفضائيات وعبر الجرائد والصحف والمجلات، نرى فوضى عارمة تعدت حدود ما يسمى بالإتيكيت الفكري أو ما يسمى بدبلوماسية الحوار. تجاوزت هذه الفوضى كل هذه الحواجز وكل هذه السدود، وأعلنت حرب من نوع خبيث خطير على ثوابت وأركان ومسلمات هذا الدين. وأنا أقر بأن فتنة الشبهة أخطر من فتنة الشهوة. إننا نعيش زمن فتن الشبهات، إننا نعيش زمن الإنترنت وزمن الفضائيات، نعيش عصرا أعلنت فيه الحرب بأسلوب سافر جريء فاضح على دين الله تبارك وتعالى. والذي يجمل القلب أن يوظف لهذه الحرب بقصد أو بغير قصد أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بل ربما يرفع أحدهم عقيرته ويقول بأنه من المصلحين والمجددين والمفكرين. تلك التي تسمى الآن في بلاد المسلمين بالنخبة، من أصحاب الفكر التنويري زعموا، تخرج علينا في كل زمان ومكان مجموعة تدعي العلم وتدعي الفكرة وتدعي أنها خرجت من دائرة الانغلاق، خرجت من دائرة التقاليد، انفكت من دائرة العادات البالية وراحت لتجدد للناس إسلامهم ولتجدد للناس دينهم تحت شعار تطوير الخطاب الديني. وأنا أتساءل، هل هو تطوير أم تضليل؟ هل هو تطوير للإسلام أم أمركة للإسلام؟ أم استجابة لاتجاه أمريكي واضح في القضاء على هذا الدين وزعزعة ثوابته وأصوله وأركانه وتحويل مساجد المسلمين إلى مؤسسات اجتماعية تمارس فيها كل الأنشطة الثقافية والاجتماعية؟ أم أنهم يريدون أن يفتحوا الباب على مصراعيه تحت دعوى المساواة بين الرجل والمرأة لتقف المرأة خطيبا كما وقفت بالفعل في الأسبوع الماضي خطيبا أمام مجموعة من الرجال والنساء، وهم يطالبون في المرحلة القادمة بأن يقف الخطيب على المنبر وألا يلقي بخطبته هكذا وحده، وإنما من الواجب على المصلين أن يفتحوا مادة للحوار مع الإمام حتى يقدم الرأي ونقدم في الوقت ذاته الرأي الآخر. يريدون إسلاما بمقاييس أمريكية، ووظف لهذه الأمركة للإسلام وظف مجموعة من أناس من الرجال والنساء من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشرف، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام العظيم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال الصادق نعم. قال حذيفة قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال الصادق نعم وفيه دخن. قال حذيفة قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال الصادق قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يا لها توقفت عند هذه المرحلة، لا بل تخرج علينا كل يوم فتنة ترقق الفتنة التي سبقتها. قال حذيفة رضي الله عنه قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير، اي الذي شابه الدخن، من شر؟ قال الصادق نعم، دعاة على ابواب جهنم. انتبه لتعلم ان هؤلاء من جلدتنا، ليسوا من الكفار الاصليين. قال حذيفة قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال الصادق هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم قال الصادق رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، قلوب الشياطين في جثمان انس. قال حذيفة فما تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قال فان لم يكن لهم جماعة ولا امام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. اولم اقل لكم هم اناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا؟ لقد علم اعداء ديننا ان المرأة المسلمة من اعظم اسباب القوة في المجتمع الاسلامي. لقد علم اعداء ديننا ان المرأة المسلمة تمثل العمود الفقري للبيت المسلم وللأسرة المسلمة، فراح الاعداء يخططون في الليل والنهار لشل حركة المرأة المسلمة ولإخراجها من دينها ومن أخلاق إسلامها. عز على أعدائنا أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين والأبطال الفاتحين والدعاة الصادقين والمبدعين العاملين. وصار هم أعدائنا أن تصير المرأة المسلمة عقيما لا تلد، عقيما لا تنجب، وحاولوا بكل السبل أن يغرقوها في مستنقع آسن عفن من الشهوات والشبهات حتى لا تنجب المسلمة من جديد لأمتها الأبطال الفاتحين. وردد أعداؤنا هذه الكلمات الخبيثة فقالوا كأس، أي كأس خمر، كأس وغانية، أي امرأة متبذلة مستهترة، امرأة تجاوزت حدود الدين وانفلتت من ضوابطه الشرعية، خرجت متبرجة، خرجت متعطرة، لا تعرف صلاة ولا تمسك قرآنا ولا تربي ولدا ولا بنات على فضيلة. كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يفعله ألف مدفع. فأغرق الأمة المسلمة في حب المادة والشهوات. هذه عقيدة القوم يا قوم، هذه عقيدة القوم يا قوم. كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يفعله ألف مدفع. فأغرقوا الأمة المسلمة في حب المادة والشهوات. ولذا لم يرفع الأعداء جيوشهم العسكرية طيلة السنوات الماضية عن بلادنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم أوجدوا في بلاد المسلمين جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم، وخلعوا على أفراد هذا الجيش الفكري أضخم الألقاب والأوصاف كالمحررين والمجددين والمطورين والمفكرين والمتنورين والمثقفين والنخبة إلى غير ذلك من هذه الألقاب الضخمة، للي أعناق الناس إلى فكرهم الخبيث لي، وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع صوته من بعيد وباطنه من كل الخيرات خواء، لأنهم يملكون أحدث أبواق الدعاية، يملكون وسائل التأثير، وسائل الإعلام، وسائل التوجيه، ليؤثر هؤلاء في عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق وفكر المسلمين. لم يطمئن الأعداء إلا بعد أن أوجدوا هذا الجيش الهائل في بلاد المسلمين، وراح هؤلاء وهم من جلدتنا يعلنون الحرب على الدين باسم الدين، ويعلنون الحرب على الإسلام باسم الإسلام. ومكمن الخطر أنهم وظفوا قضية المرأة توظيفا خبيثا، وجعلوا من المرأة رأس حربة للطعن في ثوابت ومسلمات هذا الدين، ونجحوا بالفعل. أسجل بأسف، نجحوا بالفعل في أن يوظفوا المرأة هذا التوظيف الخطير، وأن يجعلوا المرأة قطا بمخالب مؤلمة جارحة ينقضون بالمرأة أو بما يسمى بقضية المرأة على ثوابت الدين من آن لآخر، للتشكيك في هذه الثوابت وللكيد لهذه الأصول والأركان، حتى خرجت قضية المرأة عن ضوابط الشرع وعن ضوابط الاتزان العقلي حتى والفطري، فوظفوا المرأة المسلمة من حيث تدري أو لا تدري للطعن في هذا الدين، فأعلنوا سياسة تسمى بسياسة تكسير الموجة، يعني يثير الأعداء أو أذنابهم وأتباعهم فتنة من فتن الشبهات، فيثور المسلمون ويرد العلماء على المنابر وفي قاعات الدروس، ويغضب المسلمون الصادقون، فيهدأ الأعداء والأذناب والأتباع حتى تنكسر حدة الموجة، لكنهم لا يعرفون الكلل والملل، فإذا ما شعروا بأن المسلمين قد سكنوا، وهذا أمر يجيده المسلمون إجادة تامة، فسرعان ما يصيح المسلمون، وسرعان ما يهدأ المسلمون، بل وسرعان ما ينسى المسلمون، ينفعل البعض انفعالة مؤقتة لأنه لا يحمل قضية الدين أساسا في قلبه، إنما هو ينفعل للقضية لتوجيه عالم أو تصحيح داعية أو لضجة إعلامية هنا أو هنالك، فينفعل انفعالة مؤقتة، ثم ما يلبث أن يهدأ هذا المسلم، بل وأن ينسى. وأعظم دليل على ما أقول أننا صرنا الآن نرى نعوش إخواننا في فلسطين وفي العراق تحمل كل يوم على الأكتاف، بعد أن كنا نبكي، وبعد أن كانت قلوبنا تحترق، وبعد أن كان أحدنا يرى هذا المشهد فيقوم ليتململ بين يدي الله كتململ العصفور المبلل بماء المطر، صرنا نرى هذه المشاهد المتكررة، ويهز أحدنا كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، ما دام آمنا في سربه يأكل ملء بطنه ويضحك ملء فمه وينام ملء عينه، ولم تعد هذه المشاهد تحرك فينا ساكنا، والأعداء يعلمون عنا هذا جيدا. قال هذا الكاذب، وصدق فيها وهو كذوب، موشي ديان الإرهابي اليهودي الكبير، قال العرب لا يقرؤون، وإذا قرأ العرب لا يفهمون، وإذا فهم العرب لا يعملون، وإذا عملوا لا يستمرون. القوم يعرفون نفسيتنا إلا من رحم ربي جل وعلا. قد تجيد الأمة الصياح، وقد تجيد الأمة المنشطات، وقد تجيد الجلوس في المؤتمرات الفارغة، وقد تجيد الجعجعة والصياح، لكنها لا تحسن العمل. فأنا أكرر بملء فمي، إن الحق معنا، لكننا بكل أسف لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية على أرض الواقع، ولا نحسن أن ندافع عن حقنا بحق، ولا أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، فنعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن نعبر عن ألمنا بصورة مكبوتة سلبية مهزومة، فنزداد عزلة عن الناس وعن المجتمع والعالم، ونزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا. وإما أن نعبر عن ألمنا بصورة صاخبة متشنجة منفعلة، بل وأحيانا دموية، فنخسر الحق للمرة الألف، لأن أهل الأرض في الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا، وإصرارا على الباطل الذي معه، يثيرون شبهة، فإذا ضج المسلمون سكنوا لتنكسر الموجة، وهذا ما يعرف بسياسة تكسير الموجة. فإذا سكن الناس أثاروا فتنة أخرى أشد، فإذا هاج المسلمون هدأوا حتى تنكسر الموجة، ثم يخرجون للمرة الثالثة بفتنة أخرى أشد من الأولى والثانية، فإذا سار المسلمون سكنوا حتى تنكسر الموجة. وهكذا للإجهاض بهذه الخطوات المتتالية على مناعة المجتمع المسلم، انتبهوا لي جيدا، للإجهاض بهذه الخطوات المتتالية المتدرجة للإجهاض على مناعة المجتمع المسلم. فالمجتمع المسلم بطبيعته يحمل المناعة، يحمل المناعة بصورة طبيعية، ما دامت عقيدته صحيحة، وما دامت عبادته صحيحة، وما دام يعرف حقيقة الولاء والبراء، فهو مجتمع يحمل المناعة. بمعنى إن رأى المجتمع الإسلامي المنكر ثار وغضب، لكن الأعداء يجتهدون في إضعاف هذه المناعة إلى الحد الذي يرى فيه المسلم المنكر في أول مرة فيثور ويغضب، ثم بعد ذلك يرى المنكر نفسه في المرة الثانية فتخف حدة غضبه، ثم يرى المنكر نفسه في المرة الثالثة فيسكت عنه، ثم يرى المنكر نفسه في المرة الرابعة فيبحث عن مسوغ لوجود المنكر، ثم يرى المنكر نفسه في المرة الخامسة فيحدث نفسه أن يفعله، لأن المجتمع كله وقع فيه، ثم يفعل المنكر نفسه في المرة السادسة ف ثم يبحث في الخطوة السابعة عن مسوغ لنفسه في أنه فعل المنكر ولا إثم ولا شيء عليه. إجهاض المناعة في المجتمع المسلم، وهم يتخذون لذلك أسلوبا حقيرا، فهم يغرقون بلاد المسلمين بالمجلات الخليعة الماجنة التي تعرض المرأة في صور رخيصة، إلى حد أصبحت هذه الصور معتادة في كثير من بيوت المسلمين، بل إن المنكر نفسه صار أضحوكة لهؤلاء المتحررين والمتنورين. يعرضون صورة المرأة بشكل فاضح، فإن اعترض معترض صار أصوليا وصوليا فضوليا فوضويا منغلقا منحرفا جامدا رجعيا إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن للطاهرين والصادقين في الليل والنهار. ثم يعلنون أن المرأة مظلومة، ظلمت المرأة في المجتمع المسلم، واستأثر الرجل دونها بكل الحقوق، المرأة شق معطلة، المرأة رئة مهملة، المرأة لا قيمة لها، المرأة ما وجدت في المجتمع الإسلامي إلا للأمومة، إلا للحمل، إلا للقوامة، أما الرجل فهو صاحب القوامة، والقوامة سيف مرفوع بأيدي الرجال على رقاب النساء. وربما يوظف هؤلاء الخبثاء حادثا هنا أو هنالك، وخطأ من مسلم هنا وخطأ من مسلم هنالك، ليبينوا به سوء ما تعانيه المرأة المسلمة في بلاد المسلمين. وهكذا، ومن أخطر ما وصلوا إليه في الأيام الماضية أنهم نجحوا في أن يخرجوا على إجماع المسلمين طيلة 14 قرنا من الزمان. تصور معي هذه الكلمات التي ذكرتها، بعد 14 قرنا ينجح هؤلاء الخبثاء في أن يخرجوا على إجماع الأمة ليقدموا المرأة لتقف خطيبا للجمعة بين مجموعة من الرجال والنساء في شكل مختلط، ثم تنزل المرأة بعد ذلك لتصلي بالرجال إماما لتركع وتسجد أمام أعينهم وبين أيديهم. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، إمامة المرأة للرجال في الصلاة باطلة بإجماع. وأحمد الله أن هذه المجموعة الخبيثة لم تجد مسجدا واحدا في أمريكا كلها، لم تجد مسجدا واحدا يسمح لها بأن تصلي في المسجد بين المصلين وأن ترتقي المنبر هذه المرأة، لم تجد هذه المجموعة إلا أن تصلي في كاتدرائية في قلب مدينة نيويورك، نيويورك التي يصطمك في وسطها تمثال الحرية، وهم يسحقون الأحرار والشرفاء في كل مكان. تقف المرأة خطيبا، وقع بالفعل، وتصلي المرأة إماما بالرجال، وهذا لا يجوز بإجماع. اسمع، لقد أجمعت الأمة، تستطيع أن تطالع هذا الإجماع في كتب الفقه كلها، وقد طالعت ما يزيد على 20 مرجعا في الأسبوع الماضي لعلني أجد قولا يخالف الإجماع، فلم أجد. أجمعت الأمة طيلة 14 قرنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة الخلفاء الراشدين، وفي عهد التابعين، وفي عهد تابع التابعين، وفي كل العهود إلى يومنا هذا أو إلى الأسبوع الماضي لأكون دقيقة، أجمعت الأمة
على أن من شروط الإمامة الذكورة المحققة. هل تعرفون معنى الشرط عند علماء الأصول؟ علماء الأصول يعرفون الشرط بهذا التعريف، يقولون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انتفت الذكورة لا تصح الإمامة، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني ليس بالضرورة أن يكون كل ذكر إمامة. فمن شروط الإمامة الذكورة المحققة بإجماع. لم يحدث قط في عهد النبي وفيه أمهات المؤمنين، فيه عائشة، عائشة الفقيهة، وفيه فاطمة بنت سيدنا رسول الله، وفيه كل أمهات المؤمنين، وفيه الصحابيات الفاضلات. لم يحدث قط كما ادعت هذه المجرمة انه قد صلت المرأة اماما بالرجال في عهد رسول الله، ونسيت هذه المرأة انها افتت بجواز زواج الشواذ، بجواز ان يتزوج الرجل رجلا وان تتزوج المرأة امرأة، لتعلموا من الذي يفتي الان ومن الذي يتقدم الان ليتكلم في دين الله تبارك وتعالى. جماعة تطلق على نفسها جماعة الاسلام التقدمي، التقدمي، اجمعت الامة على انه لا يجوز ان تصلي المرأة اماما بالرجال، وهذا اجماع يقيني عملي، فالسنة العملية لرسول الله قسم من الأقسام الثلاثة للسنة، فالسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى سنة قولية، وإلى سنة عملية أو فعلية، وإلى سنة تقريرية. ولم يثبت إطلاقا لا في سنة قولية أو فعلية أو تقريرية أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تصلي إماما بالرجال. ما كنت أتصور أن يأتي علينا يوم لنؤكد على هذه القضية، على هذه الثوابت والمسلمات، لكننا نعيش زمان الفتن كما ذكرت. بل ستعجب إذا قلت لك لقد أجمع العلماء على أن الخنثى من لطائف المسائل التي وقفت عليها، أجمعوا على أن الخنثى، والخنثى هو الذي لا يعرف إن كان رجلا أو امرأة، قد يكون رجلا وقد يكون أنثى، فأجمعوا على أن الخنثى لا يصح أن تصلي إماما بالرجال. ربما تكون امرأة أو ربما يكون رجلا لم يتحقق منه، فكيف إن تحققنا أن الإمام امرأة؟ ثم انظر الى الهدي النبوي، لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة التي يأمها رسول الله نفسه، جعل صفوف النساء خلف صفوف الرجال، بل جعل اخر صف للنساء خير صفوف النساء. ففي الحديث الذي رواه مسلم وابو داود والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. انظروا الى المبالغة في الستر. بل في الحديث الذي رواه ابو داود بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها مبالغة في الستر والاحتشام والابتعاد عن أعين الرجال، فكيف إذا ركعت وسجدت بين أيدي الرجال؟ ثم بين النبي أحق الناس بالإمامة فقال كما في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال الصادق: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لم يقل النبي يا أم القوم أقرأهم وأقرأهن لكتاب الله، بل يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. اسمع: ولا يؤمن الرجل الرجل، ولا يؤمن الرجل الرجل، ولا يؤمن الرجل الرجل، ولا يقعد على تكرمته في سلطانه إلا بإذنه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. هذا هدي الحبيب، فالخروج على هذا الهدي انكار للسنة او اتهام للسنة بالنقص. الخروج على هدي النبي واجماع الامة انكار للسنة او اتهام للسنة بالنقص. والله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال العلامة الشوكاني: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. وقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث المقدام بن معد يكرب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال الصادق: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله. فطاعة النبي طاعة لله، ومعصية النبي معصية لله. ثم أولم يقل الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والسؤال: كيف يخشع القلب وتسكن النفس وتخشع الجوارح لرجال يصلون واقفون بين يدي الله جل وعلا وهم يرون امرأة تقف أمامهم على المنبر، أو يرون امرأة تقف أمامهم راكعة ساجدة في الصلاة؟ كيف يتحقق خشوع القلب؟ وهذا أمر، اسمع ما أقول، ورب الكعبة لا أقول مخالف للشرع فقط بل مخالف للفطر، أمر مخالف للفطرة. يا أخي، إذا وجد الرجل أيا كان واذا وجدت المرأة ايا كانت فان الجذب بينهما امر مركوز في الفطر والجبلة، لان الله جل وعلا قد الهب بهذا الانجذاب الظهور وجعله مناطا لامتداد النسل البشري في هذه الارض. حيثما وجد الرجل وحيثما وجدت المرأة فإن الجذب بينهما أمر جبلي فطري، لا يقول بغير ذلك إلا من أراد أن يخرج على نواميس الفطرة وسنن الكون والحياة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بل والله لم أقرأ في التاريخ حتى في العهد التي حكمت فيه امرأة كشجرة الدر مثلا، لم أسمع ولم أقرأ طيلة الأسبوع الماضي وأنا أنقب بين بطون الكتب والمراجع والمجلدات، لم أقرأ أن شجرة الدر وهي الحاكمة وقفت مرة واحدة لتخطب الجمعة أو لتصلي إماما، مع أنها حاكمة للناس جميعا. فهذا أمر مخالف لسنة رسول الله وخروج على إجماع المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومخالف لكل الشرائع ومخالف للفطر. وأنا أسأل سؤالا بريئا، لماذا لم تدع أمريكا أن تتبوأ المرأة في بلادها منصب الحاخام وأن تتقدم لتكون حاخاما يهوديا كبيرا؟ ثم لماذا لم تدع أمريكا التي تدعو إلى حرية المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة أن تتقدم المرأة في بلاد الحرية لتكون قسيسا كبيرا لتقوم بالقداس أو بالصلوات بين الرجال؟ لماذا؟ لماذا الإسلام فحسب؟ لماذا؟ ثم لماذا تخدع المسلمة فقط؟ لماذا توظف المرأة المسلمة رأس حربة للطعن في ثوابت ومسلمات هذا الدين من حيث تدري او لا تدري؟ لماذا يتجرأ كل احد على القول في دين الله بغير فهم ولا علم؟ لماذا صار الاسلام حائطا مائلا يريد ان يتسلقه كل وضيع وكل رقيع؟ لماذا؟ لماذا لا نزود عن هذا الدين بأغلى وبكل ما نملك بشهادة عملية صادقة لهذا الدين على أرض الواقع في دنيا الناس، حتى لا يتصور الشرق الملحد أو الغرب الكافر أن الإسلام صار بين المسلمين لا وزن له ولا قيمة، فهم يحكمون على الدين من خلال واقع المسلمين وواقعنا مر أليم. وحين اقول بان امامة المرأة للرجال في الصلاة باطلة فهذا لا يقلل ابدا من شأن المرأة، وهذا هو عنصرنا الثالث، هذا لا يقلل من شأن المرأة. نعم ايها الاحبة، انا اقول بملء فمي ان المجتمعات الغربية، ان هذه المجتمعات الصناعية المادية، اقول انها مجتمعات جائرة ظالمة قاسية، لانها دفعت المرأة لتعمل في كل ميدان من ميادين الرجل، وهي تظن انها بذلك تدعو الى الحرية والمساواة، وهذا ظلم بين وجور جائر. لماذا؟ لان هؤلاء يتجاهلون بغباء الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة. فالمرأة انثى والرجل ذكر، فروق حقيقية بين الرجل والمرأة لا ينبغي ان تتجاهل. المرأة تحمل وتلد وتحيض وترضع، والرجل ليس كذلك ولا يمكن ان يكون كذلك. وشاء الله ان يخلق رجالا ونساء
لم يخلق رجالا فقط ولم يخلق نساء فقط، دل ذلك على ان الكون يحتاج الى النوعين، الى الرجل والمرأة، ولا يمكن ان يقوم كل طرف بما يقوم به الطرف الاخر على الاطلاق، فللرجل دوره وللمرأة دورها، وهذا لا يقلل من مكانة الرجل ولا من مكانة المرأة على الاطلاق. هذه الصفات البيولوجية في المرأة جعلت لها صفات رقيقة تختلف تماما عن صفات الرجل من القوة والخشونة والرجولة. الأنثى بطبعها تحب الجمال، وهذه القولة الخبيثة التي تقول لا فرق بين الرجل والمرأة في كل شيء خدعة كبرى، في كل شيء، هذه الكلمات الثلاث خدعة كبرى، بل هنالك فروق بيولوجية جوهرية بين الرجل والمرأة تجعل للرجل دورا لا تقوم به المرأة، وتجعل للمرأة دورا لا يقوم به الرجل، وهذا لا يقلل من شأن الذكر ولا من شأن الأنثى. وهذه المجتمعات التي تدعي الحرية والحضارة حين دفعت المرأة لتعمل في كل الميادين التي لا ينبغي ان يعمل فيها الا الرجال، قد ظلمت المرأة ظلما بينا، وهي تظن انها تدعو الى المساواة، وهذا ظلم جائر جائر. ووالله ما كرمت المرأة الا في دين محمد بن عبد الله، فلو قرأتم التاريخ لتتعرفوا على تاريخ المرأة عند الهنود وعند اليهود وعند الإغريق وعند الرومان، بل وعند اليهود وعند النصارى وعند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، لقرأتم أن المرأة كانت جرثومة لا تستحق الحياة، وكانت من سقط المتاع تشترى وتباع، بل لقد كانت تقتل وهي طفلة خشية الفقر والعار. قال ربنا جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام ليرفع المرأة إلى مكانة علياء، جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لأهل الأرض مكانة المرأة، فكرمها الإسلام أما أما. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء النبي فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. بل وكرمها الإسلام زوجة، ولم يكتف الإسلام بتكريم المرأة أما فحسب، بل كرمها أما وكرمها زوجا قبل أن تصل إلى مرتبة الأمومة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عرفة، وقف هذا الموقف العظيم، وتكلم عن حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال، ولم ينس المصطفى أن يبين للدنيا كلها مكانة المرأة المسلمة في دين الله، فقال كما في صحيح مسلم من حديث جابر: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لنسائهم. وفي الحديث الصحيح الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. بل وكرمها الإسلام بنتا صغيرة بنتا صغيرة. ففي صحيح مسلم والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، أي من رب ابنتين صغيرتين حتى تبلغ، من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي بالسبابة والوسطى. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: دخلت علي امرأة تسألني الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها. قالت عائشة: فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. فلما دخل النبي على عائشة أخبرته بما كان من صنيع الأم الرحيمة. اسمع ماذا قال رسول الله: نهر الرحمة وينبوع الحنان. قال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. هذه مكانة المرأة في الإسلام. يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه: من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. ووالله إن المرأة الآن في الشرق والغرب يتسلى بها ويتلهى بها ويستمتع بها، وهي حسناء وهي جميلة، وفي آخر أيام عمرها يلقى بها في إحدى دور العجائز والمسنين، ربما لا يزورها أولادها إلا فيما يسمى باحتفالات أعياد الميلاد، وربما لا يذهبون إليها في هذه الأعياد. ولقد رأيت بعيني وسمعت بأذني في زيارة لي في أمريكا، وقد ذكرت ذلك، أن أختا أمريكية أسلمت، وجعلني الله سببا لذلك أسأل الله القبول. وكنيتها أنا بأم عمر، وبعد أسبوع من إسلامها دعتني لأتناول الغداء مع زوجها في بيتهما، وجلست المسلمة لتطرح بعض الأسئلة من وراء ستار، وهي التي لم تدخل الإسلام إلا من أيام. فقالت: قلت لها: يا أم عمر، قبل أن تطرحي الأسئلة أود أن أسأل أنا سؤالا واحدا، أود أن أتعرف على مشاعرك الآن نحو الإسلام. فقالت الأمريكية التي لم تسلم إلا من أسبوع، قالت في ترجمة حرفية تقريبا، قالت: والله يا شيخ أود أن أصرخ الآن بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. وفي ألمانيا دخلت علي فتاة ألمانية في فرانكفورت لتعلن إسلامها. قلت: لماذا؟ لماذا تسلمين؟ فقالت كلمات رقيقة جدا لم أستوعبها أنا في أول الأمر. قالت في ترجمة حرفية ترجمها الإخوة لي، قالت: أتيت لأسلم لأن الإسلام دين العفة. هل استوعبت اللفظة؟ لأن الإسلام دين العفة. قلت: أنا لا أفهم، لا أفهم ما تقصدين. قالت بأنها جاءت من هولندا، وهي ألمانية كانت في زيارة، تقول وفي ميدان كبير رأت حلقة كبيرة من الرجال والنساء، وسمعت صراخا وعويلا وتصفيقا. قالت فاقتربت فوجدت وسط الحلقة رجلا يزني بامرأة، وهم يسمونه هلالك في هولندا بالعرض الحي أمام الرجال والنساء كالبهائم، بل والله من البهائم من لا يقدر على فعل ذلك إذا طالعته الأعين، يسمونه بالعرض الحي. قالت فتقززت من هذا المشهد، وهي ليست مسلمة، واتصلت على زميلة ألمانية مسلمة لي وقلت لها هل يجيز الإسلام، انظر ترجع إلى وجه المقارنة الثابت لتتعرف على الحق من الباطل وعلى الخير من الشر، قالت هل يجيز الإسلام عندكم أن يفعل الرجل بالمرأة الفاحشة أمام مجموعة من الرجال والنساء؟ قالت أعوذ بالله، بل لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في بيت الزوجية أمام أطفالهم. قالت فوقع الإسلام في قلبي وعلمت أن الإسلام دين العفة، فجاءت لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها الأفاضل، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء، لأنك موحد لرب الأرض والسماء، لأنك متبع لأشرف وأكرم نبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تدين بالدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء ولأهل الأرض. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أخيرا لا تيأسوا، فنور الله لا تطفئه جميع الأفواه ولو اجتمعت. لا زال الإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره لا زال إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه، لكن الأعداء هلكوا وبقي الإسلام شامخا، وسيظل الإسلام شامخا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل إن الجولة القادمة بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال الله جل في علاه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الصادق رسول الله ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فنحن لا نخشى على الإسلام فالله حافظه، لكننا نخشى على المسلمين إنهم تخلوا عن الإسلام. لذا فأنا أضع بين أيديكم منهجا عمليا في نقاط سريعة، فأقول يجب علينا ابتداء أيها الأفاضل أمام هذه الهجمة الشرسة على ثوابت الدين أن نكون على فهم وبصيرة بالواقع. فالفتنة أكبر من أن تقدم امرأة لتصلي إماما بالرجال، الفتنة أكبر من ذلك. هم يريدون أن يشككوا المسلمين في أصول الدين، يريدون أن يشككوا المسلمين في الثوابت والأركان، ثم هم يريدون أن يحدثوا فتنة في بلاد المسلمين في عقر دارهم، يريدون أن يحدثوا فتنة لا بد أن نكون على مستوى الأحداث، ولا بد أن نمرر على هؤلاء الجهلاء الجبناء خطتهم الخبيثة الحقيرة. قال ابن القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، لابد أن يكون شبابنا على بصيرة بالواقع، بواقع الأمة وبواقع العالم وبواقع الفتن التي تموج بالأمة وبالدين موجة، فهم الواقع. ثم فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسب على هذا الواقع. ثانيا، يجب علينا أن نتمسك بهذا الدين، لا بالأقوال ولا بالخطب الرنانة ولا بالمظاهرات ولا بالشجب ولا بالاستنكار، وإنما بأن نحول هذا الدين في حياتنا وبيوتنا ووظائفنا وأعمالنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، كل في موقع إنتاجه، كل في موطن عطائه وبذله. فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما ما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على أرض الواقع، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. شهادة من يكتمها ورب الكعبة إنه آثم قلبه. فلنشهد هذه الشهادة العملية الآن لدين الله تبارك وتعالى. ثالثا، الله الله في العلم، الله الله في العلم، الله الله في العلم. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله نبيه بالعلم قبل العمل. قال الحافظ ابن حجر: وقدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فبدون علم ستقع في شباك الشبهات، انتبه لهذه الكلمات، فبدون علم ستقع في شباك الشبهات، وبدون علم ستغرق في بحور الشهوات. فبالعلم تنجو من الشهوات، وبالعلم تنجو من الشبهات. وأنا أقول كما ذكرت إن خطر الشبهة أعظم من خطر الشهوة، لأن الشهوة مهما كانت كبيرة إن تبت إلى الله تاب الله عليه، أما الشبهة فصاحب الشبهة قد يضر من حيث يريد النفع، وقد يفسد من حيث يريد الإصلاح، بل قد يسفك الدم الحرام وهو متصور أنه يجاهد في سبيل الله. فالشبهة خطيرة، ولن تستطيع أن تتخلص من خطر الشبهات إلا بالعلم عن رب الأرض والسماوات، وإلا بالتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بالجلوس بين أيدي العلماء الربانيين. وأحذر شبابنا من أن يقتصر على أن يتلقى العلم من بطون الكتب والمجلدات، فمن كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. قال الشاطبي: كان العلم قديما في صدور الرجال، يقصد الصحابة، ثم انتقل إلى بطون الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال، يقصد العلماء. فلا بد من أن تسألوا العلماء، لا سيما في زمن الفتن، قبل أن نتكلم وقبل أن نعمل فلنرجع إلى العلماء. ولتحذر أن تأخذ دينك من كثير من شيوخ الفضائيات الذين يهرفون بما لا يعرفون، الذين تزببوا قبل أن يتحصرموا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، وادعوا العلم قبل أن يتعلموا. فالعلم، قال الله، قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، علينا أن نشهد للقرآن شهادة عملية بحفظ القرآن، وبأن نحرص على أن نحفظ أولادنا القرآن، وعلى أن نربي بناتنا على الفضيلة وعلى حب الحجاب وعلى حب الدين. وعلينا أن نعيد للكتاتيب مكانتها، علينا أن نخرج من الكتاتيب من يسمعون الدنيا كلها كلام الله، وعلينا أن نخرج من مدارسنا من يسمعون الدنيا كلها كلام محمد بن عبد الله، وعلينا أن نخرج للدنيا كلها أمهات صالحات. فوالله ما فتحنا الدنيا بأمهات ماجنات متحللات جريئات، بل فتحنا العالم كله بأمهات فاضلات صالحات قانتات، فتحنا العالم كله بالربانيين الصادقين. ولا زال وعد الله قائما لمن امتثل الأمر واجتنب النهي.
ووقف عند الحد. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أقر أعيننا بالتمكين للإسلام والموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لأحد من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
مع تحيات القمة للإنتاج والتوزيع الإسلامي.